أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عقيدتنا في الأنبياء وكتبهم. عقيدتنا في الأنبياء وكتبهم نؤمن على الإجمال بأن جميع الأنبياء والمرسلين على حق، وذلك حسب ما أمرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما نؤمن بعصمتهم وطهارتهم. وأما إنكار نبوتهم أو سبهم أو الاستهزاء بهم فهو من الكفر والزندقة، لأن ذلك يستلزم إنكار نبينا الذي أخبر عنهم وصدقهم، لأن النبي الرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله أخبرنا بحال الأنبياء وقصص الأنبياء، وأمرنا أن نؤمن بأولئك الأنبياء، فإنكارنا للأنبياء إنكار لرسول الله صلى الله عليه وآله. أما الأنبياء المعروف أسماءهم وشرائعهم كآدم ونوح وإبراهيم وداود وسليمان وموسى وعيسى وسائر من ذكرهم القرآن الكريم بأعيانهم، فيجب الإيمان بهم على الخصوص، لأنهم جاء ذكرهم في القرآن الكريم. ومن أنكر واحدا من هؤلاء الأنبياء فقد أنكر الجميع وأنكر نبوة نبينا بالخصوص. وكذلك يجب الإيمان بكتبهم وما نزل عليهم. وأما التوراة والإنجيل الموجودان الآن بين أيدي الناس، هذه التوراة والإنجيل الكتب السماوية الآن الموجودة بين الناس، فقد ثبت أنهما محرفان عما أنزل بسبب ما حدث فيهما من التغيير والتبديل. اليهود والمسيح بدلوا التوراة وبدلوا الإنجيل وحرفوا فيه بسبب الأهواء والمصالح الشخصية والزيادات والإضافات بعد زماني موسى وعيسى عليهم السلام، بتلاعب ذوي الأهواء والأطماع، بل الموجود منهما أكثر أو كله موضوع بعد زمانهما من الأتباع والأشياع بعد أن توفي موسى عليه السلام. جاء من بعده من حرف التوراة، بل كتبوا التوراة من جديد، كتبها الأشياع والأتباع. عقيدتنا في الإسلام، نعتقد أن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، والدين الإسلامي هو الشريعة الإلهية الحقة التي هي خاتمة الشرائع وأكملها وأوفقها في سعادة البشر، وأجمعها لمصالحهم في دنياهم وآخرتهم، وصالح تلك الشريعة الإسلامية للبقاء مدى الدهور والعصور، لا تتغير ولا تتبدل. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، وجامع لجميع ما يحتاجه البشر من النظم الفردية، أي ما يخص الإنسان كفرد، وما يخص الجماعة النظم الجماعية والنظم السياسية، وكيف يختارون الخليفة، وكيف ما هي مواصفات الإمام. ولما كانت خاتمة الشرائع الشريعة الإسلامية، ولا تترقب شريعة أخرى تصلح هذا البشر المنغمس بالظلم والفساد. لاحظ الإنسان أو البشر في الوقت الحالي كيف أنه منغمس في الظلم والفساد، يقتل بعضه بعضا ويسلب بعضه بعضا. فلا بد أن يأتي يوم يقوى فيه الدين الإسلامي، فيشمل المأمورة بعدله وقوانينه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ولو طبقت الشريعة الإسلامية بقوانينها في الأرض تطبيقا كاملا صحيحا لعم السلام بين البشر. لكن الحال الذي نشاهده اليوم هو من عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، ولو طبقت الشريعة الإسلامية لتمت السعادة للبشر وبلغوا أقصى ما يحلم به الإنسان من الرفاه والعزة والسعة والدعة والخلق الفاضل، وانقشع الظلم من الدنيا وسادت المحبة والأخاء بين الناس أجمعين، ولنمحى الفقر والفاقة من صفحة الوجود لما في الدين الإسلامي من تعاليم وكيفية أن للفقراء حق في أموال الأغنياء، وكيفية التكافل الاجتماعي بين الفرد المسلم وبين أخيه الآخر. وإذا كنا نشاهد اليوم الحالة المخجلة والمزرية عند الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين، فلأن الدين الإسلامي في الحقيقة لم يطبق بنصه وروحه. نلاحظ المسلمين، نلاحظ أوضاعهم، حالتهم المخجلة التي هم عليها الآن، هذا كله بسبب عدم تطبيق الشريعة الإسلامية. فنلاحظ اليوم أن المسلمين في مجال الصناعة يستوردون الأشياء من الأبرة إلى أضخم آلات الصناعة، ولا يستطيعون صناعة الأشياء، بل حتى النفط الموجود حاليا عندنا لا نستطيع تكريره إلا بواسطة أو مساعدة بقية شعوب العالم. وهذا سبب التأخر وسبب الجهل، هو عدم الاستعانة بالدين الإسلامي وعدم تطبيق شريعة الدين الإسلامي بالشكل الصحيح. لأن الدين الإسلامي في الحقيقة لم يطبق بنصه وروحه ابتداء من القرن الأول من عهودهم، واستمرت الحال بنا نحن الذين سمينا أنفسنا بالمسلمين من سيء إلى أسوأ إلى يومنا هذا. فلم يكن التمسك بالدين الإسلامي هو الذي جرى على المسلمين هذا التأخر المشين. بعض الناس يقولون مثلا أن التمسك بالدين الإسلامي، لأن المسلمين تمسكوا بالدين الإسلامي فهذا سبب لتخلف المسلمين، والحال غير ذلك، أن المسلمين عدم تطبيقهم للدين الإسلامي هو الذي سبب لهم التأخير، بل العكس، أن تمردهم على تعاليم الإسلام واستهانتهم بقوانين الإسلام وانتشار الظلم والعدوان فيهم من ملوكهم إلى صعاليكهم ومن خاصتهم إلى عامتهم هو الذي شل حركة تقدمهم وأضعف قوتهم وحطم معنوياتهم وجلب عليهم الويل والثبور، فأهلكهم الله تعالى بذنوبهم. ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، تلك سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، إنه لا يفلح المجرمون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكيف ينتظر من الدين أن ينتشل الأمة من وحدتها وهو عندها حبر على ورق لا يعمل بأقل القليل من تعاليمه؟ كذلك نلاحظ اليوم الدساتير في الشعوب الإسلامية أنها لا تحوي على النظم الإسلامية، على تطبيق النظم الإسلامية في الدساتير إلا الشيء القليل جدا، مثل المواريث، الزواج والطلاق وغيرها من الأشياء البسيطة التي كتبت في الدساتير الإسلامية، أما بقية التعاليم الإسلامية فلا يعمل بها أبدا، وهي حبر على ورق. إن الإيمان والأمانة والصدق والإخلاص وحسن المعاملة والإيثار، وأن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه وأشباهها، من أول أسس دين الإسلام، والمسلمين قد ودعوها، والمسلمون قد ودعوها من قديم أيامهم إلى حيث نحن الآن. وكلما تقدم بهم الزمن وجدناهم أشتاتا وأحزابا وفرقا يتكالبون على الدنيا ويطاحنون على الخيال، ويكفر بعضهم بعضا بالآراء غير المفهومة أو الأمور التي لا تعنيهم. فنلاحظ أن المسلمين منشغلين بأشياء لا تمتهم بصلة أو آراء آراء تسبب الخراب والفتنة والفرقة بين المسلمين، فانشغلوا عن جوهر الدين وعن مصالحهم ومصالح مجتمعهم بأمثال النزاع في خلق القرآن، هل أن القرآن مخلوق أو أن القرآن غير مخلوق، وهذه التي سببت الفتن والدماء بين المسلمين لمدة طويلة. والقول بالوعيد أن الله سبحانه وتعالى والرجعة، هل أن الله سبحانه وتعالى يرجع الناس أو لا يرجعهم، وأن الجنة والنار مخلوقتان أو ستخلقان، ونحو هذه النزاعات التي أخذت من المسلمين بالخناق وكفر بها بعضهم بعضا، وهي إن دلت على شيء فإنما تدل عن انحرافهم عن سنن الجادة المعبدة لهم إلى حيث الهلاك والفناء، وزاد الانحراف فيهم بتطاول الزمان حتى شملهم الجهل والضلال، وانشغلوا بالتوافه والقشور وبالانحرافات والخرافات والأوهام وبالحروب والمجادلات والمباهات، فوقعوا بالأخير في هاوية لا قعر لها، يعني هاوية سحيقة جدا. وبالحروب والمجادلات والمباهات، فنلاحظ اليوم دولة مسلمة تهجم على دولة مسلمة أخرى وتنهب أموالها وثرواتها وتقتل أبنائها، فوقعوا بالأخير في هاوية لا قعر لها يوم تمكن الغرب المتيقظ العدو اللدود للإسلام. الغرب المتيقظ العدو اللدود للإسلام، متيقظ وواعي لما يحصل في البلاد الإسلامية، فينتهز الفرص في سبيل أن يستولي على ثرواتهم، في سبيل أن يغير ثقافاتهم. العدو اللدود للإسلام من أن يستعمر هذه البقاع المنتسبة للإسلام وهي في غفلتها وغفوتها، فيرمي بها في هذه الهوة السحيقة ولا يعلم إلا الله تعالى مداها ومنتهاها. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولا سبيل للمسلمين، هل هناك طريق لنجاة المسلمين أو لا يوجد طريق لنجاة المسلمين؟ ولا سبيل للمسلمين اليوم وبعد اليوم إلا أن يرجعوا إلى أنفسهم فيحاسبوها على تفريطهم، وينهضوا إلى تهذيب أنفسهم والأجيال الآتية بتعاليم دينهم القويمة، ليمحوا الظلم والجور من بينهم، وبذلك يتمكنون من أن ينجوا بأنفسهم من هذه الطامة العظمى وهذه الهوة السحيقة. ولا بد بعد ذلك أن يملأوا الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، كما وعدهم الله تعالى ورسوله، وكما هو المترقب من دينهم الذي هو خاتمة الأديان. ولا رجاء في صلاح الدنيا، ولا رجاء في صلاح الدنيا وإصلاحها بدون الدين الإسلامي. ولا بد من إمام ينفي عن الإسلام ما يعلق فيه من أوهام، والإمام الحجة المنتظر عجل الله فرج الشريف، الذي بظهوره يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ولا بد من إمام ينفي عن الإسلام ما علق في الإسلام من أوهام وألصق فيه من بدع وضلالات، وينقذ البشر وينجيهم مما بلغوا إليه من فساد شامل وظلم دائم وعدوان مستمر واستهانة بالقيم اللا أخلاقية والأرواح البشرية. نلاحظ الآن كيف أنه الأطفال تذبح، النساء تذبح، الشيبة تذبح، كل ذلك بسبب انحراف المسلمين عن دينهم القويم وعن التعاليم الأخلاقية للدين الإسلام، والاستهانة بالقيم الأخلاقية والأرواح البشرية. عجل الله فرجه وسهل مخرجه ذلك الإمام الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. عقيدتنا في مشرع الإسلام: نعتقد أن صاحب الرسالة الإسلامية هو محمد بن عبد الله، لا يشك إنسان ولا يحتاج دليل، ولا يحتاج إلى دليل بأن صاحب الرسالة الإسلامية هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وهو خاتم النبيين حيث إن الله سبحانه وتعالى جعل نبينا محمد صلى الله عليه وآله خاتم النبيين، ولا يوجد هناك نبي بعده، وكل من يدعي النبوة بعده فهو كاذب. وسيد المرسلين وأفضلهم على الإطلاق، كما أنه سيد البشر جميعا، لا يوازيه فاضل في فاضل، ولا يدانيه أحد في مكرمة، ولا يقاربه عاقل في عاقل، لأنه صلى الله عليه وآله كان أعقل الناس، ولا يشبهه شخص في خلق، حيث إن قريش كانت تلقبه بالصادق الأمين، وتودع عنده الأمانات الثمينة، وتستأمنه على أشياءها القيمة. وعندما حصل الخلاف بين 4 قبائل في وضع الحجر الأسود في الكعبة المشرفة، في وضع الحجر الأسود بعد تجديد بناء الكعبة المشرفة، رضي الجميع بأن يقوم عزيز قريش بوضع الحجر، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله، لكونه رجلا صادقا أمينا، وأنه لعلى خلق عظيم، ذلك من أول نشأة البشر إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وآله لم يتلوث بالبيئة التي كان يعيش فيها، حيث كانت قريش منهمكة في الخمر والميسر ووعد البنات وأقبارهن أحياء، وأكل الميتة والظلم والغارة، حيث كانت القبائل بعضها يغير على بعض، وبعضها يسلب بعضا، وتسبى النساء، وغير ذلك من الأخلاق الفاسدة. ورغم ذلك، ورغم نشوء النبي صلى الله عليه وآله في مثل هذه البيئة، كان إنسانا نقي الجيب، لم يوصف بأي شيء من الصفات الرذيلة. هذه عقيدتنا في نبينا محمد صلى الله عليه وآله. أما عقيدتنا في القرآن الكريم، نعتقد إن القرآن هو الوحي الإلهي المنزل من الله سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين، ونطق به نبينا محمد صلى الله عليه وآله، فيه تبيان كل شيء، فيه تبيان لكل شيء. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن الله لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله، وجعل لكل شيء حدا، وجعل عليه دليلا، وهو المعجزة الخالدة التي أعجزت البشر عن مجاراتها في البلاغة وفي الفصاحة. فها هو الوليد بن المغيرة، أحد أكبر الشعراء والبلغاء في قريش، يقول بعد أن سمع آيات القرآن الكريم من الرسول محمد صلى الله عليه وآله: ووالله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلى وما وإنه لا يعلو وما يعلى عليه. وليس المغيرة وحده الذي انحنى أمام القرآن الكريم، بل ثم غيره من بلغاء العرب مثل عتبة بن ربيعة والطفيل بن عمرو، اعترفوا بإعجاز القرآن الكريم. هذه من الناحية البلاغية، وهو معجزته الخالدة التي أعجزت البشر عن مجاراتها في البلاغة والفصاحة، وفيما احتوى من حقائق ومعارف عالية. القرآن الكريم اكتشف حقائق ومعارف عالية في حين كان الإنسان في ظلمات الجهل. القرآن الكريم كشف عن قانون الجاذبية الذي يفسر على أساس هذا القانون قيام الكون. قال سبحانه وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. والكشف عن قانون الزوجية في الكون وهو أيضا من مكتشفات العصر الحديث، وقد تحدث عنه القرآن الكريم في وقت لم يعرف البشر عنه أي شيء. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والقرآن الكريم لا يعتريه التبديل والتغيير والتحريف، فنحن نؤمن بأن القرآن الكريم هو هذا القرآن الموجود الذي يتلوه المسلمين، وهو خال من التحريف ومن التبديل. قال سبحانه وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهذا الذي بين أيدينا نتلوه هو نفس القرآن المنزل على النبي، ومن ادعى فيه غير ذلك فهو مخترق أو مغالط أو مشتبه. وكل هؤلاء وكلهم على غير هدى، فإنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن دلائل إعجازه إعجاز القرآن الكريم أنه كلما تقدم الزمن وتقدمت العلوم والفنون فهو باق على طراوته وحلاوته. وهذا أيضا دليل على أن القرآن الكريم فوق مستوى البشر، وأنه من السماء، وأنه من الله سبحانه وتعالى، وعلى سمو مقاصده وأفكاره، ولا يظهر فيه خطأ في نظرية علمية ثابتة، حيث أنه النظريات العلمية التي يكونها الإنسان، النظريات العلمية التي يأتي بها البشر أو يأتي بها العلماء، غالبا ما تفند تلك النظريات وتأتي بعدها نظريات أخرى مصححة، بينما نظريات القرآن نظريات ثابتة لا يعتريها التبديل والتغيير، ولا يتحمل نقض حقيقة فلسفية يقينية، على العكس من كتب العلماء وعظم الفلاسفة مهما بلغوا في منزلتهم العلمية ومراتبهم الفكرية، فإنه يبدو بعض منها على الأقل تافها أو نابيا أو مغلوطا. كلما تقدمت الأبحاث العلمية وتقدمت العلوم بالنظريات المستحدثة، حتى من مثل أعاظم الفلاسفة اليونان كسقراط وأفلاطون وأرسطو، الذين اعترف لهم جميع من جاء بعدهم بالأبوة العلمية والتفوق الفكري، نلاحظ حتى أولئك العلماء أيضا هناك عندهم نظريات مغلوطة. ونعتقد أيضا بوجوب احترام القرآن وتعظيمه بالقول والفعل كذلك، فلا يجوز تنجيز كلماته، حتى الكلمة الواحدة المعتبرة جزء منه على وجه يقصد أنها جزء من القرآن. فإذا الإنسان كتب حرفا من حروف القرآن وقصد أنه هذا الشيء من القرآن الكريم، هذا الحرف من القرآن الكريم، ومسه بدون طهارة، لا يجوز للإنسان مس كتاب الله، مس كتابة القرآن الكريم بدون طهارة بدون وضوء، كما لا يجوز لمن كان على غير طهارة أن يمس كلماته أو حروفه. قال سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. سواء كان هذا الإنسان محدثا بالحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس وشبهها، أو محدثا بالحدث الأصغر حتى النوم، إلا إذا اغتسل ذلك الإنسان أو توضأ على التفاصيل التي تذكر في الكتب الفقهية. كما أنه لا يجوز إحراق القرآن الكريم، يحرم إحراقه، ولا يجوز توهينه بأي ضرب من ضروب التوهين الذي يعد في عرف الناس توهينا، مثل أن يوضع القرآن الكريم مثلا في مكان قذر، أو يوضع في مكان غير لائق بالقرآن الكريم، مثل رميه أو تقذيره أو سحقه بالرجل أو وضعه في مكان مستحقر. فلو تعمد شخص توهين وتحقير بفعل واحد من هذه الأمور وشبهها، فهو معدود من المنكرين للإسلام وقدسيته، المحكوم عليهم بالمروق عن الدين والكفر برب العالمين. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.